وإذا أثبتنا أن العبارة الواردة اللي أخذنا قبل الصلاة ظاهرة اليقين فلا بد أن يكون الإحسان جاري اللي أخذنا بعد الصلاة. إذن الإحسان على أن الصحابة المحسوم عليه السلام هو الصحابة اللي أخذنا بعد الصلاة. الاستصحاب لحاظ ما بعد الصلاة يتوقف قاضي شك المكلف بعد الصلاة في أن ما رآه هو نفس ما صحف عنه لأنه شوفت ما شك المكلف في أن ما رآه بعد الصلاة هل هو نفس ما صحف عنه أو لا ثم أخذ من اليقين بطهارة الصوت السابق قبل ظن الإصابة والشك بعد الصلاة هذا الصحاب اللي حاض مع بعض الصلاة يتوقف على اضطراب الشك مما وجده هو نفس ما فحص عنه الله. وإنكار الاصحاب اللي حاض مع بعض الصلاة يتوقف على اضطراب حصول اليقين بعد الصلاة بأن ما وجده هو عين ما فحص عنه لأنه إذا تيقن المكلف لأن ما وجده بعد الصلاة عين ما فحص عنه سابقا حاضرنا معنى يجري بالحاضر حالي السؤال وعدم وجود السؤال واضح. فإذا لابد أن نرجع إلى العبارة في كلام السائل لنجد أننا ماذا نستفيد أن نستفيد منها حصول اليقين حتى نمنع جريان الاستصحاب في لحاظنا بعد الصلاة أو نستفيد منها ذلك حتى نجد جريان الاستصحاب في لحاظنا بعد الصلاة. العبارة الواردة كما قلنا هي قوله فرأيت فيه ثم صليت صليت فرأيت سيجود إعراب وجود يقين عند المكلف لأن يده وعين ما فحص عنه هذا يحتاج إلى عناية زائدة لا يكفي في مقام بيانها قوله في السؤال فرائد واضح. كيف أن يقول في مقام التعبير عن هذا المعنى قول اليقين واضح بأن ما وجده هو نفس ما فحص عنه سابقا أن يقول فرأيت فيه نجاسة واضح. إذن هذا يتضمن عناية زائدة لا يكفي في مقام بيانها هذا التعبير. فهذا التعبير في الحقيقة لا يكفي في مقام إثبات اليقين بأن ما رآه بعد الصلاة لا يكفي وهذا واضح. بل يمكن الاستدلال على صحة هذا بحث المفعول من قوله فرأيته المناسب لحصول حالة اليقين بأن النجاسة التي وجدها هي نفس ما فحص عنه أن ماذا يقول؟ أن يقول فرأيتها فيه. أن يجعل مفعول رأيت ضمير عائد على النجاسة التي فحص عنها هذا المناسب لصوت العبارة واضح. لا سيما أن الفواصل بين فقرات العبارة كل ضيقة ظننت إصابة ثوبي بشيء ففحصت فلم أجد ثم صليت فرأيت فيه فرأيتها فيه بينما هو حذف المفعول حذف المفعول لعله يكون قرينا على أنه المكلف لم يتيقن بأن ما وجده هو عين ما بحث عنه. وهذا معناه أن المفترض في كلام السائل لا يمكن أن يكون هو حصول اليقين بأن ما وجده عين ما فحص عنه، لا يمكن، لأن العبارة لا تتحمل ذلك. يقول هذا المطلب في واقع غير ممكن، هذا ممكن لكن العبارة لا تفي بإثبات ذلك. وهذا معناه أن ما وجده شيء يشك في أنه هل هو النجاة السابقة أو لا، وهذا معناه افتراض وجود شك لحاض ما بعد الصلاة، ومعناه أن الاستصحاب جار لحاض ما بعد الصلاة. هذان دليلان يمكن أن يستدل بهما لإثبات هذا المعنى. سيذكر قد مؤيد آخر غير دليل السابقين، وهذا المؤيد هو هذا، أن العبارة الأولى الواردة بلحاظ ما قبل الصلاة، فنظرت فلم أرى شيئا، هذا إذا كان نفترض إذا كان ظاهر في حصول اليقين بعدم النجاسة قبل الصلاة، طبعا هذا يكون مؤيد لمطلوبه ومبرهن على مطلوبه. ليش؟ لأن هذا يثبت لنا أن الاستصحاب جاري لحاض حال الصلاة. واضح أن الاستصحاب جاري بلحاظ حال ما بعد الصلاة. ليش؟ ليش؟ لأنه إذا لأنه إذا قلنا بأنه عندنا يقين قبل الصلاة، والمفروض أن الإمام قطعا طبق قاعدة الاستصحاب قاعدة من قواعد الشيخ، أو يتعين أن يكون الاستصحاب يمتنع عن الجزء قبل الصلاة، فلا بد أن يكون جاب شوكت بلحاظ حال السؤال. واضح هذا؟ هذا شيخنا واضح؟ الاستصحاب إما أن يكون قبل الصلاة ويكون بعد الصلاة، لا إشكال في ذلك. فإذا أثبتنا أن المكلف كان عند يقين قبل الصلاة، فإذا لا يمكن أن يجي الاستصحاب بلحاظ ما قبل الصلاة، فيتعين أن يكون جاري بلحاظ ما بعد الصلاة. فإذا ظهور قول المكلف فنظرت فلم أرى شيئا، ظهور في حصول يقين بعدم النجاسة بعد الفحص قبل الصلاة يعين أن يكون الاستصحاب جاري بلحاظ ما بعد الصلاة، يعني عين مطلوبنا. واضح؟ هذا إذا كانت عبارة فنظرت فلم أرى شيئا ظاهرة في حصول اليقين، فتكون حينئذ تكون برهان ثالث في الحقيقة على إثبات المطلوب. السيد ما قال برهان، إيش قال؟ قال مؤيد. ليش؟ لأنه السيد يقول إحنا ما نريد نقول أن فنظرت فلم أرى شيئا ظاهرة في حصول اليقين، واضح؟ لكن بنفس الوقت نقول أنها ليس لها ظهور في خلاف ذلك، يعني ليس لها ظهور في حصول الشك قبل الصلاة. ليش؟ نقول لأن التعبير عن حصول يقين بعد الفحص بعدم النجاسة يفي فيه هذا الكلام. المكلف حينما يريد أن يقول أنا فحصت عن شيء ولم أجده، ماذا يقول؟ قلت أنا ضبطت على النجاسة، يعني شو معنى فحصت يقين بعد وجوده؟ ما يحتاج إلى مهنة بيان أزيد مما قال هذا السائل. سأفترض أنه ليس له ظهور في حصول اليقين حتى يكون برهان على مدعانا، وهو أن الاستصحاب جاري بلحاظ حال السؤال، لكن ليس له ظهور في حصول حالة الشك حتى نتردد وما ندري أن الاستصحاب جاري بلحاظ ذاك الحال أو هذا الحال. واضح؟ تردد العبارة بين حصول اليقين وحصول الشك بلحاظ ما قبل الصلاة يؤيد مدعانا في ماذا؟ في أن الاستصحاب جاري بلحاظ ما بعد الصلاة. ليش؟ لأن العبارة تفي بإثبات ما قال
للحصول ماذا؟ للحصول اليقيني بعدم النجاة قبل الصلاة. العبارة فيه يعني التعبير عن حصول حالة اليقين بعد الفحص بعدم النجاسة بهذه العبارة تعبير عرفي. واضح؟ إذا كان تعبير عرفي وهذا يؤيد أن الإلحاف ليس جار للإلحاف ما قبل الصلاة وإنما جار للإلحاف ما بعد الصلاة، وإن كنا نحتمل احتمالا عقليا بأن المنظور السائل هو شنو، هو حصول حالة الشهر، لكن هذا الاحتمال ما يمكن أن يوازي احتمال حصول اليقين بعدم النجاسة قبل الصلاة. فظهور هذه العبارة العرفية وكون الكلام واتي بإثبات حالة اليقين هذا يكون مؤيدا للمدعى الصحيح أن الاستصحاب جاز في الحال الآن بعد الصلاة. واضح هذا؟ إذا نزلنا الاستصحاب على لحاظ على حالة ما بعد الصلاة معناه شنو هذا الافتراض؟ معناه أن المكلف بعد الصلاة يشك في أن ما وجده هو عين ما فحص عنه أم لا، ما عدى يقين. إذا عدى يقين ما يجلس أصحاب اللحاظ ما بعد الصلاة، فلا بد أن نفترض شك المكلف في أن ما وجده عين ما فحص عنه أم لا. واضح؟ هنا يجي هذا التساؤل أنه الزرارة ليش يستغرب من حكم الإمام بعدم إعادة الصلاة؟ يقول في العبارة شنو؟ كيف ذلك؟ وكيف ذلك؟ ولم ذلك؟ العبارة مشعرة باستغراب زرارة، شلون الإمام يحكم بعدم إعادة الصلاة؟ مع أنه بناء على هذه الفرضية لا استغراب ولا موقع الاستغراب أصلا، يقين سابق بالطهارة بعد الصلاة شفت نجاسة، ما أدري أنها متقدمة على الصلاة ما متقدمة على الصلاة. فإذا صلاة لا يعلم تقدم النجاسة عليها الحكم بصحتها لا استغراب فيه إطلاقا. واضح؟ بقرينة الاستغراب يقال أن هذا ليس هو المفترض في سؤال السائل، بقرينة الاستغراب، وإنما المفترض في سؤال السائل هو أن اليقين بعد الصلاة حصل لأنه وجده عين ما فحص عنه سابقا، حصل يقين لذلك استغرب. الصلاة علمنا بعد الصلاة بأنها وقعت مع النجاسة، شلون يحكم بها بصحتها؟ أنها موقع الاستغراب. بقرينة الاستغراب نحمل لابد أن نقول أنه بعد الصلاة حصل يقين بأن ما وجده علم ما فحصه سابقا. إذا حملنا على اليقين معناه استصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة بعد ما يجري، فيتعين أن يكون استصحاب وارد بلحاظ حال السؤال. واضح؟ هذا ما يقال في مقام دفع ما ذكر السيد من أن الاستصحاب جار بلحاظ ما بعد الصلاة. لأن هذا الافتراض لا يستلزم استغراب زرارة. ليش استغراب؟ صلاة لم يعلم بوقوع أنها مع النجاسة، صلاة لم يعلم بسبب النجاسة عليها الحكم صحتها على القاعدة. فلما يستغرب لابد أن نفترض أنه عدى يقين بأن النجاسة تقدمت عليها، ولذا استغرب. فإذا عدى يقين معناه استصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة ما يجري، فلابد أن يجري بلحاظ حال الفحص وعدم الوجدان. واضح؟ سيد يقول هذا صحيح لأنه لا يناسب أن من زرارة أن يستغرب عن الحكم بصحة الصلاة الفرضية اللي إحنا نؤمن بها، لكن يمكن أن نوجه استغراب زرارة بهذا الشيء، لأن زرارة كأنه يفترض أنه قبل الصلاة في حالة احتمال نجاسة الثوب اللي يسوغ الدخول بالصلاة هو ظن عدم النجاسة، وظن عدم الإصابة. هذا الظن من ينشأ؟ طبعا ينشأ من الفحص وعدم الوجدان، واضح. فإذا كان افترضنا هالشيء أن ذهن زرارة يؤمن، كان زرارة يؤمن بهذا الشيء أن المسوغ للدخول في الصلاة مع احتمال النجاسة هو ظن عدم إصابة النجاسة للثوب، هذا هو المسوغ للدخول في الصلاة. حينما دخل في الصلاة اعتمادا على هذا المسوغ، وبعد الصلاة صار عنده وجد النجاسة، وعلى فرضيتنا يعني شنو وجد النجاسة؟ يعني الشك في أن هذا هو نفس ما فحص عنه أو لا شيء جديد. هذا الشك يستلزم زوال الظن بعدم الإصابة الناشئ من الفحص قهران، واضح. إذا زال الظن معناه سأزال المسوغ للدخول في الصلاة. من هنا استغرب الزرارة بالحكم بصحة الصلاة، لأن الشك المتأخر أوجب زوال المسوغ للدخول في الصلاة، فمعنى أن الصلاة دخل بها بلا مسوغ، فإذا كيف يكون بصحة الصلاة؟ واضح من شأن استغرب
الزرارة. ما قبل الصلاة كان على يقين،
على لا
لا كأنما إيش تفترض؟
لا ولا تفترض، وإنما تفترض أن زرارة، أن زرارة يقول أنه مع احتمال النجاسة للثوب، إذا كان الاحتمال احتمال صرف كما هو الحال قبل الفحص، حينئذ هذا ما يسوي الدخول في الصلاة. إذا نما الاحتمال ووصل إلى ظن بعدم الإصابة، وهذا من ينشأ ظن عدم الإصابة من الفحص المفترض في السؤال، هذا ظن عدم الإصابة الناشئ من الفحص يسوي الدخول في الصلاة. دورت وما لقيته، فما صار عندي يقين بعدم نجاسته، لكن صار عندي ظن بعدم إصابة الثوب، كأنه يفترض أن هذا الظن هو اللي يسوغ الدخول بالصلاة. فإذا دخل بالصلاة ورأى النجاسة وشك في أن هذه النجاسة التي رآها بعد الصلاة هي نفس ما فحص عنه أو لا، فقهرًا ظن السابق بعدم الإصابة يزول، يعني هذا الشك يسري إلى ذاك الظن ويزيله، شك ساري يزيل، لكن إذا الظن مو للعلم
شو يسوي؟ يعني
حوله إلى شك بعد ما يصير عنده ظن عدم الإصابة قبل الصلاة، واضح.
هذا الشيء حول يقول حول لا يقين باعتبار أنه هو لا يبحث عن النجاسة، وجد النجاسة بعد الصلاة،
وجد النجاسة مع شك في أنها هي عين ما فحص عنها أو لا. فإن كانت هي عين ما فحص عنه صلاة مع النجاسة، وإلا فاحتمال أنه إصابة شنو؟ إصابة جديدة للنجاسة. فإذا ظن بعدم الإصابة قبل الصلاة راح يزول، وهذا الشك بعد الصلاة راح يصير شك ساري إلى ذاك الظن، فإذا زال يعني زال المسوغ، إذا زال المسوغ استغرب زمان شلون يحكم بصحة الصلاة. نقدر نفسر استغراب زرارة بهذا الشيء ونحافظ على فرضيتها. سيد بعدين يقول إذا تم هذا توجيه الاستغراب في الرواية فبها ونعمت، وبذلك نعين مقصودنا وهو أن الاستصحاب لحال حال ما بعد الصلاة لحال حال السؤال. وإن لم يتم هذا التوجيه فحينئذ لابد أن نقول أن الاستصحاب جاء لحال ما قبل الصلاة، واضح. إذا افترضنا أن الاستصحاب جار بلحاظ ما قبل الصلاة، حينئذ ننتقل إلى الجهة الثالثة، واضح. هذا نقرأ المقدار الجهة الثانية، أن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال؟ وتوضيح ذلك أن قوله فرأيت فيه إن كان ظاهرا في رؤيتي نفس ما فحص عنه سابقا، إن كان ظاهرا في رؤيتي نفس ما فحص عنه سابقا فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا على السؤال. كما أن قوله فنظرت فيه فلم أرى شيئا بحق ما قبل الصلاة إن كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص، يقين بيش بعدم النجاسة يعني، فلا معنى لجريانه على الصلاة. والصحيح أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه الوارد لحامل بعد الصلاة على رؤية ما يعلم بصدقه، فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض لإثابتها وبيانها ولا قرينة، بل حذف المفعول بدلا عن جعله ضميرا راجعا الى النجاسه المعروفه يعني فرايتها فيه المعروف ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالسابق، وعليه فالاستصحاب جار لهذا حال السؤال. ويؤيد ذلك أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين يعني الحق ما قبل الصلاة، وإلا إذا كان له ظهور واضح يكون برهان على صحة ما نقوله من المصحاب جارب الحق ما بعد الصلاة واضح، ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك يعني في حصول حالة شك قبل الصلاة ما بيجرده، لأن إفادة حصوله حصول من يعني؟ يعني اليقين بعدم النجاسة قبل الصلاة، إفادة حصول اليقين بمثل هذا اللسان إفادة عرفية، فنظرت فلم أرى شيئا يعني صار عندي يقين بيش بأنه ما وجدت شيئا، هذه إفادة عرفية مستعملة عرفا، فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وإفتاء بجريان الاستصحاب حين الصلاة حتى تقول بأن الاستصحاب ما جاري بلحاق ما بعد الصلاة واضح. من هنا يكون مؤيدا وليس في مقابله تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ، لأن فرض ذلك هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة ووجود شك بسبق النجاسة حتى يجرى الاستصحاب، فأي استبعاد في أن يحكم بعدم إعادة صلاة لم يعلم وقوعها مع النجاسة ما في استبعاد، فالاستبعاد المذكور الذي لا شك فيه بالنسبة إلى زرارة قرينة على أن المفروض حصول اليقين للسائل بعد الصلاة بسبب النجاسة، ومن هنا استغرب الحكم بصحة صلاة وقعت مع النجاسة كيف يحكم بصحتها، وهذا يعني إذا صار عندنا يقين بعد الصلاة لابد أن يكون الاستصحاب لحاظ ما قبل الصلاة، وهذا يعني أن إجراء الاستصحاب إنما يكون بلحاظ حال الصلاة لا حال السؤال واضح. ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا بأن المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة هو الظن بعدمها الحاصل من الفحص، هذا المسوغ الظن، وحيث أن هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحو يحتمل سبقها، يعني قلنا يعني الشك يسري إلى الظن الوجوب يوجب زواله، كان زرارة يترقب باعتبار أن ذهنه مشبع بهذا المسور أن لا يكتفى بالصلاة الواقعة. فإن تم هذا الرد وجهنا استغراب زرارة بهذا الشيء فهو، وإلا ثبت تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة قبل الصلاة. ويصل الكلام حينئذ إلى الجهة الثالثة. في الجهة الثالثة نفترض أن الإمام أجرى الاستصحاب بلحاظ حال السؤال بلحاظ حال ما قبل الصلاة، واضح؟ وهذا معنى أن الإمام اعتمد على الاستصحاب في مقام إثبات عدم وجود إعادة الصلاة، واضح؟ الاعتماد في نفي وجوب الإعادة على هذا الاستصحاب يسمح الإشكال. شنو إشكاله؟ إشكال هذا أنه إحنا إنما وصلنا إلى هاي النتيجة وهو أن الاستصحاب يجري قبل الصلاة. شو وقت وصلنا لها؟ بعد إثبات أن الموجود بعد الصلاة هو اليقين بسبق النجاسة، مو؟ وإلا إذا قلنا بعد الصلاة ما عدنا يقين استصحاب يجري بلحاظ حال السؤال، واضح؟ في الجهة الثانية قلنا السيد قال بأن الاستصحاب يجري بلحاظ حال السؤال، اللي كان موقف عن هذا القول هو شنو؟ هو استغراب زرارة. قلنا إذا قدرنا نوجه استغراب زرارة فالاستصحاب يجري بلحاظ ما بعد الصلاة ولا يصل النوبة إلى الجهة الثالثة. إذا ما قدرنا نوجه استغراب زرارة، هنا إذا استغراب زرارة يكون قرينة على أن الاستصحاب يجري بلحاظ حال الصلاة، واستغراب زرارة دائما يفترض فيه أن بعد الصلاة أكو عندنا يقين بأن ما وجده هو عين ما فحص عنه سابقا، ولذا استغرب. هذا قلنا إذا تم التوجيه، قلنا إذا تم التوجيه ما تصل النوبة إلى الجهة الثالثة. إذا تم توجيه استغراب زرارة نلتزم بأن الاستصحاب جاري بلحاظ ما بعد الصلاة ولا تصل النوبة إلى الجهة الثالثة. لكن إذا ما تم التوجيه والتزمنا بأن استغراب زرارة قرينة على ماذا؟ قرينة على، أحسنتم، على وجود يقين قبل الصلاة بعد الصلاة بسبق النجاسة على الصلاة، ولذا استغرب أنه شلون صلاة يتيقن بوقوعها مع النجاسة شلون يكون بصحتها، وبالتالي يكون قرينة على أن الاستصحاب الجاري هو استصحاب لحال ما قبل الصلاة. هذا واضح؟ واضح هذا؟ فإذن هذا معناه وجود تلازم بين افتراض
يعني شو يصير الاستصحاب
بلحاظ ما قبل الصلاة، تلازم بين افتراض أن الاستصحاب المطبق من قبل الإمام هو الاستصحاب بلحاظ ما قبل الصلاة، وبين افتراض وجود يقين بعد الصلاة بعدم تقدم النجاسة على الصلاة بسبق النجاسة على الصلاة. هذا التلازم واضح؟ نقطة غامضة جدا مهمة جدا في مقام تحت الجهة الثالثة. واضحة لو لا؟ مو واضحة؟ بتعبيرنا احنا نقول في الجهة الثانية قلنا بأن السيد كان مصر على أن الاستصحاب جاري بلحاظ ما بعد الصلاة، بالبراهين اللي ذكرها. قال فقط اللي يمنعنا من أن نقول بهذا هو استغراب زرارة، لأن استغراب زرارة ما ينسجن مع هذا الاعتراف. أي استغراب في صلاة يشك في وقوعها مع النجاسة يحكم بصحتها. فإذا قدرنا نوجه استغراب زرارة بشيء فالفرضية تبقى صحيحة ولا تصل النوبة إلى هذه الجهة. أما إذا عجزنا عن توجيه استغراب زرارة حينئذ نكون وجهها بالوجه اللي هو ظاهر بها، وهو أنه شنو يكون قرين على أنه بعد الصلاة صار يقين بتقدم النجاسة على الصلاة. واضح؟ واضح ولا؟ فإذا صار يقين بعد الصلاة بسبق النجاسة حينئذ استصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة ما يجري، فلا بد يجي وقت بلحاظ ما قبل الصلاة. هذا معناه أن الاستصحاب بلحاظ ما قبل الصلاة يلازم وجود يقين بسبق النجاسة، لأنه إذا ماكو يقين بسبق النجاسة يجي كلامنا السابق. واضح؟ كلامنا السابق يجي بنفسه، كلامنا في تلازم بينه. إذا افترضنا هذا التلازم حينئذ نقول أن الاستصحاب بلحاظ ما قبل الصلاة يواجه مشكلة. شنو مشكلته؟ مشكلته أن هذا الاستصحاب استصحاب إيش؟ استصحاب طهارة الثوب سابقا، مو؟ واضح؟ هذا الاستصحاب هو اللي سوغ للمكلف أن يدخل بالصلاة مع الشك في نجاسة الثوب. وبعد الصلاة تبين، تبين أن النجاسة موجودة قبل الصلاة، وهذا معناه تبين خطأ الحكم الظاهر المستند إلى الاستصحاب، وأن الاستصحاب ليس مصيب للواقع. واضح؟ وأن الثوب الذي صليت فيه نجس في الواقع. إذن كيف يحكم بعد الصلاة بعدم إعادة صلاة مستندة إلى حكم ظاهري مع تبين مخالفة الواقع؟ شلون يحكم بصحة الصلاة؟
هذا صار المطلب واضح يا ولد؟ مطلب شوية
واضح. شلون يحكم بصحة هذه الصلاة والحال أن الاستصحاب اللي سوّر الدخول بها وحكم بها حكمنا على ضوئها بهذا الحكم الظاهري وهو طهارة الثوب، وأحرزنا شرطية طهارة الثوب للصلاة، هذا تبين مخالفة الواقع، وتبين بعد ذلك أن الثوب كان نجسا قبل الصلاة. واضح؟ شلون يحكم بصحة هذا؟ يعني شلون يحكم بعدم إعادة الصلاة استنادا إلى هذا الاستصحاب الذي تبين مخالفته للواقع؟ شلون؟ جواب عن هذا الإشكال بأحد طريقين: إما أن نفترض الإجزاء في مسألة الإجزاء، أن الأحكام الظاهرية تجزي عن الأحكام الواقعية، وأن امتثال الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي حتى مع تبين خلافه. الحكم الظاهري يجزي عن الواقع. واضح؟ حتى مع تبين الخلاف. فإذا صلى الإنسان مستصحبا لطهارة الثوب صلاته صحيحة حتى إذا بعد ذلك تبين أن ثوبه نجس، لأن الحكم اللي جابه هو حكم ظاهري، والحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي. نفترض أن قاعدة الإجزاء قاعدة مسلمة بين الطرفين في هذا السؤال، وإذا الإمام قل بأنه استصحاب أجريت اللحاظ قبل الصلاة عندك يقين سابق للطهارة، استصحب هذا اليقين إلى لحاظ ما قبل الصلاة، وبعد الصلاة تبين أن استصحابك كان مخالف للواقع ليكون، لأن امتثال الحكم الظاهري يجزي عن الواقع. واضح؟ فإذن فتوى الإمام بعدم وجوب الإعادة استنادا إلى هذا الاستصحاب الذي تبين بعد ذلك مخالفته للواقع تكون على القاعدة. يعني على أي قاعدة؟ على قاعدة الاستنزاف. هذا احتمال. احتمال آخر أن نقول لا، هذا ليس من باب الإزاق، وإنما هذا بحسب واقع من باب توسعة أدلة شرطية الطهارة المعتبرة في الصلاة. لأن أدلة الشرطية تشترط الطهارة الواقعية في الصلاة، احنا نعممها نقول الطهارة التي هي شرطا في الصلاة أنا أعمل الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب وأمثال الاستصحاب. فكما أن الصلاة في ثوب طاهر واقعا يكون محرزا للشرطية حقيقة، الصلاة في ثوب مستصحب الطهارة محرزا للشرطية حقيقة. واضح. فإذا بعد ذلك تبين أن الطهارة الظاهرية ليست مصيبة للواقع، هذا ليس معناه انكشاف عدم تحقق شرط الصلاة. لا، شرط الصلاة ثابت حتى بعد العلم واليقين بنجاسة الثوب، لأن شرط الصلاة ليس هو الطاهر واقعا، بل الأعم من الطاهر واقعا والطاهر ظاهرا، والثوب الذي صليت فيه كان طاهرا ظاهرا حقيقة، وإن كان بعد ذلك تبين شنو أنه نجس واقعا، لكن ظاهرا قطعا كان طاهرا. فانكشاف الخلاف لا يعني انكشاف عدم تحقق الشر المعتبر في الصلاة، وإنما يكون انكشاف الخلاف بمعنى أنه من الآن فصاعدا ما أقدر أرتب آثار الطهارة الظاهرية عليها، لكن الصلاة اللي صليتها محرزة للشرط الواقعي لها، لأن الشرط الواقعي ليست هي الطهارة الواقعية، بل الشرط الواقعي لا أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. واضح. هذا يكون من قبيل ما إذا صلى بثوب طاهر واقعا ثم بعد الصلاة تنجس الثوب، بعد الصلاة تنجس الثوب، هل معنى هذا أن الصلاة التي كانت فاقدة لشرطها؟ تبين خطأ الإمارة، تبين خطأ الاستصحاب بعد الصلاة يكون من هذا القبيل، لأن الصلاة محرزة لشرطها الواقعي، لأن شرطها الواقعي ليس هو الطهارة الواقعية، بل الأعم منها ومن الظاهرية، والصلاة التي جاء بها محرزة لشرطها الواقعي. بأحد هذين البيانين يمكننا أن نتخلص عن هذا الإشكال ونلتزم بصحة إجراء الاستصحاب لحاضر ما قبل الصلاة. واضح. نقرأ هذه.
يعني
لا إشكال. ثالثا، أن إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السابق، هذا ليش نفترض؟ واضح هذا ليش افترض سيد؟ لا بد يفترض، لأن دع وصلنا إلى نتيجة حتم عليها أن نجري الإصحاب لحظ ما قبل الصلاة، وهاي ما نصل إلها إلا إذا قلنا استغراب زرارة قرينة على وجود يقين بسبب النجاسة. واضح. هاي نقطة مهمة جدا. فلذلك يقول إذا افترضنا كون النجاسة مكشوفة، المكشوفة معلومة السابق، وأن الاستصحاب إنما يجري بلحاظ حال الصلاة، فكيف هذا التساؤل؟ فكيف يستند في عدم وجود الإعادة إلى الاستصحاب مع أنه حكم ظاهري يزول بانكشاف خلافه ومع زواله وانقطاعه لا يمكن أن يرجع إلى نفي الإعادة؟ والمفروض أنه زال وتبين خطأ، ليش؟ لأن المفروض عندنا يقين بتقدم النجاسة على الصلاة. استصحاب كلك ظاهرا، أنت ما دام الشك بالنجاسة اعتمد على اليقين السابق وصلي، وبعد ذلك تبين لأن النجاسة سابقة على الصلاة، معنى أن الاستصحاب ليس مسؤول الواقع. وقد أجيب على ذلك تارة بأن الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل، وهي إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع. هنا من وسع من دائرة شرطية الطهارة في الصلاة؟ لا، الشرط هو الطهارة الواقعية، لكن الطهارة الظاهرية تجزي عن الطهارة الواقعية. الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي، هذا احتمال. وأخرى بأن الاستناد المذكور يصح إذا افترضنا أن الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيا من الشرط الواقعي للصلاة، بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الطاهرية، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجبة بشرطها حقيقة، الحكم بعدم وجوب إعادتها على القاعدة وإن تبين خطأ الاستصحاب. كافي؟ جه كافي؟ الجهات السابقة أثبتنا أن المقصود في جواب الإمام عن السؤال الثالث هو الاستصحاب وليس قاعدة اليقين. بعد ذلك لا بد من طرح هذا السؤال، أن الرواية هل تدل على الاستصحاب كقاعدة كلية جارية في جميع الأبواب، أو تختص بمورد السؤال الذي هو عبارة عن اليقين بالطهارة والشك بها لاحقاً. نفس هذا التساؤل راح ناخذ الرواية الأولى في الحلقة السابقة، تذكرون طرح بهذا التساؤل يطرح بهذا الشكل، بأن الألف واللام الواردة في فقرة الاستدلال على الاستصحاب وهي لا تنقض اليقين بالشك، الألف واللام في اليقين وفي الشك من الممكن أن تكون ألف واللام أهدية، ممكن أن تكون ماذا؟ عهدية. وإذا كانت عهدية فهي تشير إلى اليقين السابق المفروض في سؤال السائل، وهو يقين بالطهارة وشك بالطهارة. إذن يكون محصل جواب الإمام هو أن اليقين بالطهارة لا ينقض بالشك بها، واضح. فيكون المستفاد منه هو جريان قاعدة الاستصحاب فقط في مورد الطهارة والشك بها. المستشكل لا يدعي بأن الألف واللام ظاهرة في العهد، لا، يقول يكفينا احتمال أن الألف واللام عهدية وليست جنسية، وهذا الاحتمال وحده يبطل الاستدلال بالرواية لإثبات استصحاب كلي وكقاعدة عامة جارية في جميع الموارد. هذا هناك في الرواية الأولى جاوبنا عنه وقلنا بأنه هذا خلاف الظاهر، من جهة أن التعبير بلا ينقض ولا ينقض اليقين بالشك ورد في مورد التعليل للحكم اللي ذكر الإمام سلام الله عليه، وهذا التعليل ظاهر في أنه تعليل بأمر عرفي مركوز في أذهان العقلاء. ظاهر الرواية هو هذا، أن الإمام قاعد يعلل الحكم في المسألة السابقة بأمر عرفي ليس بأمر تعبدي صرف، ومن الواضح أن كبرى الاستصحاب هي الأمر العرفي المركوز في ذهن العرب، أما الاستصحاب في خصوص باب الطهارة هذا ليس أمرا عرفيا. العرف إما أن يكون عنده بناء على إجراء الاستصحاب والعمل بالاستصحاب فيعمل به في جميع الموارد من دون فرق بين اليقين بالطهارة أو اليقين بشيء آخر، وإما لا يعمل به مطلقا. فالتعليل لما كان ظاهرا في أنه تعليل بأمر عرفي هذا يناسب حمل عليه من على كبر الاستصحاب، وهذا وحده يعين أن الألف واللام في اليقين والشك هي ألف ولام جنسية لا عهدية. السيد يقول بأن هذا الجواب الوارد في الرواية الأولى المتقدمة في الحلقة السابقة بنفسه يرد هنا، بل يرد بشكل أوضح لعدة أسباب. السبب الأول ظهور الرواية في أن فقرة الاستدلال وردت مورد التعليل، هنا ظهورها في أنها واردة مورد التعليل أوضح من ظهور الفقرة في الرواية الأولى المتقدمة. واضح، لأن الرواية هنا واضحة في أنه لا ينقض اليقين بالشك وردت مورد التعليل، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الإمام في المقام عبر بكلمة لا ينبغي، لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، والتعبير بلا ينبغي هذا لابد أن يكون إشارة إلى أمر مركوز عرفا وعقلائيا في الأذهان، أن هذا مما لا ينبغي. نقض اليقين بالشك أمر لا ينبغي، ليس كما ينبغي عند العقلاء، فيكون إشارة إلى أن إجراء الاستصحاب أمر مركوز في الذهن العرفي، فهذا أيضا يؤيد ما نقوله. الأمر الآخر بل هذا الأمران هم اللذان يثبتان ماذا؟ ها؟ ظهور الرواية في أنها إشارة إلى كبر الاستصحاب. ذيك الرواية السيد ذكر بها تخطرون فد نكتة أخرى، وهي أن الألف واللام الواردة فيها ليست للعاهد بل لل، يعني هناك ذكر أن الألف واللام الواردة فيها حتى إذا كانت للعهد فهي لا تضر في مقام إثبات حجية كبرى الاستصحاب. هناك ذكر في النقطة، هنا هاي النقطة ما موجودة، ما في داعي لذكرها. هذا تمام الكلام عن الموقع الأول للاستدلال على الاستصحاب في الرواية، وهو الجواب عن السؤال الثالث. يبقى الكلام عن الموقع الثاني وهو الجواب عن السؤال السادس. لا بأس نقرأ السؤال السادس حتى الكلام عنه يصير واضح. السؤال السادس يقول: قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، رأيت النجاسة في الثوب أثناء الصلاة، قالت تنقض الصلاة وتعيدها، تتركها وتعيدها، إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك أصلا ثم رأيته رطبا في أثناء الصلاة قطعت الصلاة وغسلته واستأنفت الصلاة، ما في داعي لإبطال الصلاة. واضح شو المقصود بها؟ تمر ركعة ثانية تقطع صلاة تغسل ثوبك وترجع تكمل صلاتك
من ما
وقف وغسل ثوبك، لأنك لا تدري لعله شيء ممتع عليك وليس ينبغي لك أن
تشوفه.
هذا مين أفضل؟ غسل الثوب بمقدار لا ينافي،
وين كان يستدرج
كل ذي لا ليس بالمقدار اللي مينا في شراءات الوفاة صفة بريد ما يهدير على الحصر المشكلة يفتون بجوازها
رجل بسم الله يعني درى راح يلقى بالصلاة فلن يجيكين
هذا الجواز أن المحتملات في قوله عليه السلام وإن لم تشك اللي هو الفقرة الثانية من الفرضية واللي هو مورد جريان الاستصحاب، المحتملات اثنين. واضح أن الإمام في الجواب قال له إذا شككت في موضع منه ثم رأيته هنا صلاتك باطلة. هاي الفقرة الأولى هي مو مورد للاستصحاب. الفقرة الثانية اللي هي مورد للاستصحاب الفقرة تبدأ من قوله وإن لم تشك ثم رأيته فيه هنا طبق الاستصحاب. واضح. هاي وإن لم تشك يمكن أن تفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن نقول مراد الإمام عليه السلام من قوله وإن لم تشك يعني صار عندك يقين قبل الصلاة بعدم النجاسة. واضح. قبل الصلاة لم تشك يعني الشك اصلا ما عندك بالنجاسه، يعني ايش عندك؟ عندك يقين بعدم النجاسه قبل الصلاه. فحينما دخلت بالصلاه عندك يقين بعدم النجاسه، ثم في اثناء الصلاه شنو؟ وجدت النجاسه. واضح. وما تدري بان هاي النجاسه هي الموجوده سابقا اللي كان عندك يقين بعدمها موجوده من السابق، او لعله شيء وقع عليك. واضح هذا الافتراض. في الواقع اليقين بعدم النجاسة قبل الصلاة فقط نستفيد من قول الإمام وإن لم تشك، ولا ما عليه ذلك آخر. هذا احتمال. احتمال ثاني أن نفترض أن معنى وإن لم تشك مو وجود يقين بعدم النجاسة حال الصلاة، وإنما معنى وإن لم تشك يعني شك فعلي ما عدك بالنجاسة. واضح. بحيث عدم الشك الفعلي يتلائم مع الذهول، يتلائم مع الغفلة، يتلائم مع النسيان. هذا غير الافتراض الأول. افتراض الأول كون أنت عندك يقين بعدم النجاسة. يقين بعدم النجاسة ما يتلائم مع الغفلة، ما يتلائم مع الذهول. واضح. بل لا بد فيه من الانتفاع حتى يصير حالة يقين بعدم النجاسة. فرض الثاني يقول شك فعلي ما عندك، اجي صليت رأسا. واضح. إذا كان الإنسان غافل شك فعلي ما عندك، يقين ما عنده. واضح. إذا كان ذاهل ناسي لا يقين عنده ولا شك فعلي عنده. هذا احتمال ثاني، أن يكون مراد من عدم الشك وإن لم تشك يعني شك فعلي في ظرف ما قبل الصلاة ما عندك، على نحو يتلائم مع النسيان والغفلة والذهول وعدم الانتفاع، لكن يقين ما أقول. هذا احتمالان. على الاحتمال الأول إذا افترضنا وجود يقين بعدم النجاسة قبل الصلاة، هنا في الحقيقة يمكن حمل جواب الإمام على تطبيق الاستصحاب كما يمكن حمله على تطبيق قاعدة اليقين. كل منهما محتمل، وكل من القاعدة أركانها تامة. أما تمامية أركان الاستصحاب فواضحة لوجود اليقين بالطهارة. واضح. وعدم النجاسة والشك بها في أثناء الصلاة، فيستصحب اليقين السابق والطهارة، فأركان الاستصحاب تامة. وهذا واضح. وأما أركان قاعدة اليقين أيضا تامة. ليش؟ لأن الافتراض الأول يفترض وجود يقين قبل الصلاة بعدم النجاسة، ثم في أثناء الصلاة وجد النجاسة. واضح. والإمام نفسه في تعبيره يقول لعله شيء وقع عليك، يعني تعدك شك أنه شيء وقع عليك أو شيء موجود من السابق. هذا معناه أن الشك في أثناء الصلاة يكون شك ساري إلى اليقين المفترض قبل الصلاة. لأن أنت الآن لما نشوف النجاسة إذا تحتمل أن النجاسة موجودة قبل الصلاة يعني ما يبقى عندك يقين بعدم النجاسة، واضح؟ فهو يوجب تزلزل اليقين السابق المفترض قبل الصلاة، وهذا هذا معنى أن أركان قاعدة اليقين أيضا تكون تامة، واضح؟ فلعل الإمام طبق قاعدة اليقين، يعني قال أن اليقين السابق وين لحق الشك الساري ابن علي اليقين السابق، واضح؟ وهذا معنى أنه كما يمكن تنزيل الرواية على الاستصحاب يمكن تنزيل الرواية على قاعدة اليقين، فما يمكن الاستدلال بها على الاستصحاب، لكن الظاهر بقراءة عديدة أن الإمام ناظر إلى تطبيق كبرى الاستصحاب لا تطبيق كبرى قاعدة اليقين. أولا لما قلناه من أن قاعدة الاستصحاب قاعدة مركوزة في الذهن العقلائي، واضح؟ وكون التعليل بأمر عرفي وتعبير الإمام بقول لا ينبغي، واضح؟ هاي كلها مؤيدات لأن الإمام يعلل بقاعدة شنو؟ مركوزة في ذهن العقلاء. ومن الواضح أن الاستصحاب قاعدة مركوزة، أما قاعدة اليقين ليست قاعدة مركوزة في الذهن العقلائي. الاستصحاب قاعدة مركوزة عند العرف ويعمل بها العقلاء بلا إشكال، لكن قاعدة اليقين ليست أمرا مركوزا، وظهور التعليل في أنه تعليل بأمر مركوز وتعبير الإمام بليس ينبغي أو لا ينبغي هذا كلها مؤشرات إلى أن الإمام يعلل بقاعدة مركوزة والاستصحاب هو القاعدة المركوزة. هذا القرينة الأولى على تعيين إرادة الاستصحاب دون قاعدة اليقين. القرينة الثانية هو أن نفس التعبير اللي ورد في الجواب على السؤال السادس بنفسه ورد في الجواب عن السؤال الثالث، لا ينبغي أو ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، واضح؟ ولما كان المراد بالجواب عن السؤال الثالث بحسب ما نقحناه هو النظر علما، المراد بها ماذا؟ بقاعدة الاستصحاب المراد بها، واضح؟ وحدة السياق بين التعبيرين أيضا تكون قرينة على أن المراد من التعبير الوارد في مقام الجواب عن السؤال السادس هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لأن التعبيرات متشابهة، واضح؟ هذا قرينة طبعا، مو مؤيد، مو دليل، مو دليل، واضح؟ اتحاد التعابير في السياق يشعر بأن منظور الإمام في الجواب على كل السؤالين إلى قاعدة واحدة، ولما أثبتنا بأن منظور الإمام في الجواب عن السؤال الثالث هو قاعدة الاستصحاب فهنا أيضا يكون منظوره هو قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين. فإذن على الاحتمال الأول يكون المراد به هو الاستصحاب، وأما على الاحتمال الثاني، احتمال الثاني أن نفترض عدم وجود يقين بعدم النجاسة قبل الصلاة، يعني وإن لم تشك يعني شك فعلي بالنجاسة ما عندك اللي يجتمع مع الغفلة والذهول، لكن يقينها ما عندك بعدم النجاسة. السيد يقول أن تطبيق الاستصحاب لتوفر أركانه في هذه الحالة يكون أوضح من حالين. بعد ما إلى معنى نحتمل أن الإمام يطبق قاعدة اليقين، ليش؟ لأن أركان قاعدة اليقين غير متوفرة. أركان قاعدة اليقين تعتمد على وجود يقين قبل الصلاة بعدم النجاسة ثم أشك بهذا اليقين لاحقا في أثناء الصلاة، فإذا فرضنا عدم وجود يقين قبل الصلاة واضح، فهذا معناه أننا لا يوجد عندنا يقين سرى إليه الشك المحاصل في أثناء الصلاة فلا تتم أركان قاعدة اليقين، فلا بد من أن يكون المنظور هو قاعدة الاستقرار. واضح هذا؟ نقرأ المقدار. الجهة الرابعة أنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب نقول إنه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلية، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك فيها خاصة، لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة عن الرواية الأولى، بل هو هنا أوضح لوضوح الرواية في أن فقرة الاستدلال وردت تعليلا للحكم. وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائي، وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلوب. المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال، وهو قوله وإن لم تشك في جواب السؤال السادس، وتوضيح الحال في ذلك أن عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، وأخرى بمعنى عدم الشك الفعل الملائم مع الغفلة والذهول أيضا. واضح الفرق بينهما؟ الشك ما عندك، لكن مو معناه عندك يقين، يعني قد شك ما عندك لأنك غافل، غافل غلط في الصلاة أصلا غفلة، لا عندك شك ولا عندك شنو يقين. فعلى الأول إذا افترضنا وجود يقين بعد النجاسة تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذا أركان قاعدة اليقين. أما الافتراض الأول فواضح تمامية أركان الاستصحاب يقين وشك بعد، وأما الافتراض الثاني فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله وإن لم تشك، والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال شنو سبقها. أما احتمال نأخذ من كلام الإمام لعله شيء فعله، وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام عن الاستصحاب كذلك يمكن تنزيلها على القاعدة، غير أنه يمكن تعيين الأول بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة، وأما قاعدة اليقين فليست مركوزة. هذا مضاف إلى أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحدا في المقامين، وعلى الثاني يكون الحمل على الاستصحاب أوضح إذ لم يعترض حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة. واضح؟
شو هذا الاعتراض؟
يعني يقول في كلام الإمام ما افترض وجود حالة يقين قبل الصلاة، وإنما لم تشك حملناها على من؟ يعني الشك فعلي ما إذا يقين ما مفترض في كلام الإمام، فإذا ما مفترض كلام الإمام لابد أن يكون ناظر إلى القاعدة التي يفترض وجود أركانها، وقاعدة اليقين ما يفترض وجود أركانها.
هذه الكلمة صحيحة إذا لم يحمل
حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب، وهكذا تفترض دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب أيضا. الرواية تامة سندا فدلالة على الاستصحاب يكون ثانيا. الرواية الثالثة وهي رواية الزرار عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين، شك بين الرباعية بين الأربع والثنين وقد أحرز الثنتين، قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. هذا الفرع الأول هو محل الشاهد، هذا الفرع الثاني هو محل الشاهد. وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، شك من الثلاثة والأربعة، وقد أحرز الثلاث، واضح. طبعا هذا هو الإمام قاعد يقول له مو يعني سؤاله هو شك بين الاثنين والأربعة، الإمام أضاف فرع جديد، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. استدلال بالرواية أيضا نفس الفقرة، لا ينقض اليقين بالشك، تقريب الاستدلال يكون بهذا الشكل، أن المفترض في كلام الإمام هو أن المكلف يشك بين الثلاثة والأربعة، ومعنى الشك بين الثلاثة والأربعة في الحقيقة معنى الشك في أنه جاء بالركعة الرابعة أو لا بعد اليقين بعدم الإتيان بها سابقا. فإذا المكلف عد يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ثم بعد ذلك يشك في ماذا؟ في أنه جاء بها أو لا، فالإمام يقول يستصحب يقين السابق. ويقين السابق شنو يعني؟ يستصحب عدم الإتيان بركعة رابعة المتيقن، هذا العدم المتيقن سابقا. واضح شنو متيقن سابقا؟ يعني هو حينما يكون بالركعة الثانية قطعا ما جاي بالثالثة، الرابعة حينما يكون بالركعة الثالثة قطعا ما جاي بشنو؟
الرابعة.
فعد يقين حال الركعة الثالثة بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، وبعد مكمل الثلاثة الثالثة ما يدري أنه هاي البيدة الثالثة أو الرابعة، واضح، لكن عنده يقين بأنه كمل الثالثة، فحين يقول للإمام يستصحب يقينه بعدم الإتيان بالرابعة، ومقتضى هذا الاستصحاب هو أنه يقوم فيضيف إليها ركعة رابعة، لأن الاستصحاب يعبد بعدم الإتيان بالركعة رابعة، تصير وظيفته أن يقوم ويجيب الركعة الرابعة.
هذا الاستدلال نفسه يرد على الفقرة الأولى من الرواية، فقط الإمام لا يعلم لا تنقض اليقين بالشك،
يعني قصدكم أن نفس هذا يجيب الفقرة الأولى، ما قلنا من يجيب، بس الاستدلال يكون بهذا، يعني ظاهرا أن الإمام قاعد يجري الاستصحاب بلحاظ هذه الفقرة، ويجري الاستصحاب أيضا بلحاظ الفقرة الأولى. هذا التقريب الاستدلالي يقول يبقى لي فد شيء واحد، وهو أن يفسر لنا هذه التعابير الكثيرة الواردة في كلام الإمام، لا يدخل الشك باليقين، لا ينقض اليقين بالشك، لا يخلط أحدهما بالآخر، لا ينقض لكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذا تكرار التعابير ما متعارف في كلامه المعصوم سلام الله عليه، هذا لابد من تفسيره، فالظاهر لابد من تفسيره. هذا أصل تقريب الاستدلال. أكو اعتراضات على هذا الاستدلال عديدة. أول اعتراض هو أن الرواية ليس فيها إشارة إلى أن اليقين والشك الواردين فيها هما عبارة عن اليقين والشك اللي هم من أركان الاستصحاب، حتى نفترض أن الإمام قاعد يطبق قاعدة الاستصحاب. صحيح أكو بها يقين وأكو بها شك، لكن نقدر نفسر اليقين والشك بشيء آخر أصلا لا علاقة له بالاستصحاب. فإذا لابد من إثبات أن اليقين مراد به هو اليقين اللي هو ركن في باب الاستصحاب، والشك يعني الشك اللي هو ركن في باب الاستصحاب، بينما الرواية لعلها ليست ناظرة إلى ذلك، لعلها يكفينا مجرد احتمال أنها ناظرة إلى اليقين بالفراغ والشك بالفراغ، بمعنى أن الإمام يقول له أنت عندك يقين بماذا؟ باشتغال الذمة بالإتيان بصلاة تامة. واضح. وفعلا أكو عندك التشكشي في ماذا؟ يعني إذا اقتصرت على ما جئت به وما أضفت الركعة الرابعة عندك شك بالفراغ، والشك بالفراغ ما يمكن الاعتماد عليه، بل لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ. ونقدر نفسر كل التعبيرات على هذا الضوء. واضح. الشك لا ينقض اليقين، يعني اليقين بالاشتغال لا ينقضه الشك بماذا؟ بالفراغ. بل لا بد من تحصيل اليقين، يعني شنو؟ يعني لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ. وهكذا كل لا يخلط احدهما بالاخر، يتم على اليقين فيبني على، يعني يتم على اليقين بالفراغ فيبني على. ومن الواضح بان لزوم تحصيل اليقين بالفراغ هذا يقتضي الاتيان بركعه رابعه. اذا فرضنا ان الامام ناظر الى ذلك تكون الروايه اجنبيه عن الاستصحاب ما هو واضح. ليس من المعلوم ان الامام ناظر الى اليقين بعدم الاتيان بالركعه الرابعه كما قرر في الاستدلال. والشك يعني الشك بالركعة الرابعة، يستصحب يعني يجري يبني على اليقين الموجود عنده بعدم الاتيان بالركعة الرابعة. الرواية ما بيها الجمهور. واضح. هذا أول اعتراض. هذا الاعتراض دفع بأنه احتمال عقلي لكنه مخالف لظاهر الرواية، احتمال لكنه مخالف لظهور الرواية. ليش؟ من ناحيتين، يعني أولا أن الرواية ظاهرة في افتراض يقين وشك فعلي عند المكلف. واضح. وتفترض أن العمل بالشك يعتبر نقض علما لليقين وتنهى عنه. هاي أمرين. الأمر الأول أن الرواية ظاهرة في وجود يقين وشك فعلا عند المكلف. واضح. لأن التعبيرات هاي لا ينقض اليقين بالشك، يعني عنده يقين وعنده شك. واضح. فعلا الإمام يقول له ليس ينقض اليقين بيش بالشك، هذا من جهة. جهة الأخرى أن الرواية ظاهرة في أن العمل بالشك يعتبر نقض علما لليقين، ولذا تنهى عن ماذا؟ عن نقض اليقين بالشك. هذا معناه أن المكلف لو عمل بالشك معناه نقض يقين السال يقين. هذا الظهور في الرواية المسلم يؤيد أن المراد هو قاعدة الاستصحاب، لا اليقين بالفراغ وأمثال اليقين بالفراغ. ليش؟ لأن اليقين بالفراغ لا يكون فعلي، بخلاف اليقين في باب الاستصحاب يكون شنو؟ فعلي. والرواية ظاهرة في وجود اليقين الفعلي عند المكلف. اليقين بالفراغ يقين فعلي، وإنما أتبع قبل الاتيان بالركعة الرابعة ويؤمر المكلف بالاتيان بالركعة الرابعة. واضح هذا؟ فإذا من هذه الجهة حمل الرواية على اليقين بالفراغ خلاف الظاهر، لأن ظاهر الرواية تفترض وجود يقين فعلا، وفي باب اليقين بالفراغ لا يوجد يقين فعلا بالفراغ وإنما سيوجد. واضح. هاي من جهة. من جهة أخرى أن ظاهر الرواية أن العمل بالشك نقض لليقين. واضح. الموجود فعلا في قاعدة الفراغ، إذا لو فرضنا أنه عمل بشكه يعني لم يأتي بالركعة الرابعة، ماذا نقول؟ لم ينقض اليقين الموجود، وإنما خالف حكم العقل بلزوم البراء بلزوم الاشتغال ولزوم الفراغ اليقين. نقض حكم العقل، لا أنه نقض يقين موجود عدة فعلا. لاحظتوا؟ فإذا ظهور الرواية في وجود اليقين فعلا، وظهور الرواية في أن العمل بالشك نقض لليقين الموجود فعلا، يبعد أن يكون المراد منها هو اليقين بالفراغ والشك للفرار يقرر أن يكون المراد منها هو الاستصحاب، فهذا الاعتراض مدفوع عن الاستدلال بالرواية. هذا الاعتراض الأول. اعتراض الثاني على الرواية، اعتراض الثاني يقول بأن الرواية ما يمكن تطبيق الاستصحاب عليها أصلاً ما يمكن، يتعذر. فإذا تعذر لابد أن نقول أنها لا تدل على الاستصحاب. ليش يتعذر؟ لأن الاستصحاب حينما يجري في موردين يكون معنى حجيته شرعا هو التعبد بماذا؟ بالمستصحاب، وبالتالي التعبد بكل آثار الشرعية المترتبة عليه. دائما الاستصحاب وبقية الرسول هذا معناه أن يعبدنا بنفس مؤدى الاستصحاب، يعني المستصحاب، عبدنا الشارع ببقائه، يأمرنا بالبناء على بقائه تعبدا وشرعا. ومعنى التعبد ببقائه هو التعبد بكل آثار الشرعية. واضح هذا؟ هنا نقول الاستصحاب إذا أجريناه في مورد الرواية، نستصحب ماذا؟ شنو هو المستصحب؟ عدم الإتيان بالركعة الرابعة، هذا المستصحب. فإذا جرى الاستصحاب في هذا المورد معناه أن الشارع عبدنا وألزمنا بالبناء على عدم الإتيان بالركعة الرابعة اللي هو الشيء المتيقن سابقا، هذا العدم. واضح؟ شنو الأثر الشرعي لعدم الإتيان بالركعة الرابعة؟ وجوب الإتيان بالركعة الرابعة، لكن وجوب الإتيان بها مفصولة أو موصولة؟ موصولة. يعني لو كانت كان عندك يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة شنو حكمك؟ يعني جيبها موصولة. واضح؟ الاستصحاب يقوم مقام اليقين، لأن البناء على الحالة السابقة هذا معناه أن الشارع يعبدك يقول كما عندك يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ابني على عدم الإتيان بالركعة الرابعة، لأن هذا العدم متيقن. أثره هو شنو؟ وجوب الإتيان بالركعة الرابعة، فيعبدني الشارع بوجوب الإتيان بالركعة الرابعة موصولة. هنا الاستصحاب الأمام، لكن نقدر ننتزم بوجوب الإتيان بالركعة الرابعة موصولتين؟ هذا خلاف البناء الفقهي على ماذا؟ على وجوب الإتيان بها مقصودة. فإذا ما نقدر ننتزم بالاستصحاب بهذا الشكل. واضح؟ الاستصحاب اللي عبدنا بأثر المستصحاب هذا ما نقدر ننتزم به، لأن الأثر المستصحاب هو وجوب الإتيان بالركعة موصولتين، وهذا لا يمكن الالتزام به لأنه خلاف إجماع الفقهاء مثلا القائم على ماذا؟ على وجوب الإتيان بها مفصولتان. واضح؟ وأما إذا كان الغرض من الاستصحاب هو إجراء الاستصحاب لإثبات وجوب الإتيان بالركعة الرابعة مفصولتان، يقول هذا يتعذر جريان الاستصحاب، لأن وجوب الإتيان بالركعة مفصولة ليس من آثار الاستصحاب، ليس من آثار المستصحاب، فلا يمكن أن يثبت الاستصحاب. ليش ليس من آثار المستصحاب؟ الوضوح أن المستصحاب هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، أثره هو وجوب الإتيان بالركعة مفصولة. وجوب الإتيان بالركعة مفصولة ليس من آثار المستصحاب، حتى بالاستصحاب يترتب، ليس أثر من آثار. نعم، وجوب الإتيان بالركعة مفصولة من آثار الشك، من آثار نفس الشك، مو من آثار الاستصحاب. بمعنى أن الشك في أن الإنسان جاء بالركعة الرابعة ولم يأتي بالركعة الرابعة حكم شنو؟ أن يأتي بها مفصولتان. فإذا وجوب الإتيان بها مفصولة ليس من آثار المستصحب حتى بالاستصحاب الرتبة. فحينئذ يتعذر إجراء الاستصحاب، لأن نسأل المستصحب نقول له شنو غرضك من إجراء الاستصحاب؟ إن كان غرضك إثبات وجوب الإتيان بها موصولة هذا أثر وصحيح، لكنه خلاف المتسالم عليه فقهيا. وإن كان غرضك وجوب الإتيان بها مفصولة فهذا ليس أثرا للمستصحب وإن كان متسالم عليه فقهيا، فيتعذر إجراء الاستصحاب، فلا بد من حمل الرواية على معنى آخر. هذا الاعتراض إلا أجوبة عديدة يجي الكلام بيها الرواة بل. وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين السابقتين، وهي قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وتقريبه أن المكلف في الحالة المذكورة على يقين من عدم الاتيان بالرابعة في بادئ الأمر. واضح شو وقت بادئ الأمر؟ ولو قبل الدخول في الصلاة في الركعة الأولى في الركعة الثانية، ثم يشك في اتيانها، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة في حقه، فيجب استصحابه عدم الاتيان بالركعة الرابعة. وقد أفتاه الإمام على هذا الأساس بوجود الاتيان بالركعة عند الشك المذكور، واستند في ذلك إلى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلسان ولا ينقض اليقين بالشك. ولكن يبقى على هذا التعريف أن التقريب أن يفسر لنا النقطة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من ألفاظ متشابهة من قبيل عدم إدخال الشك في اليقين وعدم خلط أحدهما بالآخر، فإن ذلك يبدو غامضا بعض الشيء. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات: الأول دعوى أن اليقين والشك في فترة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب، بل من المحتمل أن يراد بهم اليقين بالفراغ والشك فيه. ومحصل الجملة حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك في الفراغ ومجرد احتمال الفراغ، وهذا جزئي بل لا تكتفي بالشك في الفراغ، لا بد أن تحصل تجيب ركعة، ومقتضى أن تجيب ركعة. والجواب أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية وظهورها في افتراض يقين وشك فعلان، هذا من جهة، وفي أن العمل بالشك نقض لليقين وطعن فيه، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليا من جهة، ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، بل هو نقضا بحكم العقل في وجوب تحصيل اليقين. واضح. الثاني أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذرا، فلا بد من تأويلها، وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية. وعليه فإن أريد في المقام في استصحاب عدم الإتيان الرابعة التعبد بوجوب إتيانها موصولتان كما هو الحال في غير الشاك، فهذا يتطابق موحات الإرشاك عن شنو؟ متيقن بالعدم، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولتان، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة، واضح من آثارها لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور، وإنما هو من آثار نفس الشك في إتيانها. الشك في الإتيان بالرابعة يقول لك جيب ركعة شنو مفصولة، واضح، لأنه محتمل إذا كنت جايب جايب ركعة فهذا يصير زايدة، إذا ما جايب هاي شنو شرعا تسمى؟ وصلى الله عليه وسلم.